أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الموضوعات المتعلقة بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه متكثرة، وحيث إن الموضوع متعلق بشخصية معينة هي شخصية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، كان من المناسب أن نتعرف على هذه الشخصية. والتعرف على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له طرق عديدة، ولا أريد أن أدخل في سرد تاريخي لصفاته وما ذكر في سيرته، إنما في هذه الندوة إن شاء الله تعالى أحاول أن أسلط الضوء على موضوع له تفرعات وتشعبات عديدة، لكنه بالتالي يصب في تشخيص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، باعتبار أن القضية المهدوية هي من القضايا التي كثرت الدعاوى الباطلة فيها، والدعاوى الباطلة لم تنحصر بمسألة السفارة عن الإمام، أن يأتي شخص ويقول أنا سفير عن الإمام، أنا رسول عن الإمام، وإنما وصل الحد إلى ادعاء المهدوية نفسها. يعني هناك بعض الأشخاص الذين ادعوا المهدوية لأنفسهم، وهناك دعاوى معاصرة يظهر منها أن المهدي، يعني هذه الدعوة تقول إن المهدي ليس هو الإمام الثاني عشر ابن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وحتى نكون على بينة من طريقة مناقشة مثل هذه الدعاوى، نذكر في هذه الندوة إن شاء الله تعالى تشخيص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بطريقة التشخيص العددي كنموذج لتشخيصه صلوات الله وسلامه عليه. النصوص التي دلت على تشخيص الإمام كثيرة، لكن سنختار منها المشخصات العددية، باعتبار أن التشخيص العددي منضبط أكثر من غيره كما سيتبين إن شاء الله تعالى. فإذا محور الندوة هو تشخيص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، التشخيص العددي نموذجا. في المقدمة قد يسأل سائل، لماذا التمييز؟ لماذا التشخيص؟ هل هناك من ضرورة لتشخيص موجود معين؟ هل هناك من ضرورة لتمييزه عن غيره؟ الجواب نعم. وكمقدمة نذكر التالي: في علم المعقول قالوا بأن الموجودات كلها تشترك في صفة، وهي صفة الوجود. كل موجودات هذا العالم وما وراء هذا العالم، العالم الغيبي، كلها موجودات، فصفة الوجود مشتركة بين كل الموجودات، وإذا بقينا نحن وهذه الصفة، صفة الوجود، لا نجد تمييزا بين موجود وموجود آخر. يعني كلها راح تشترك بصفة معينة، وما أكو مميز فيما بين موجود وموجود آخر، راح نفقد التمييز، وإذا فقدنا التمييز نفقد التعدد. وبعد ما يصير عندنا موجودات متكثرة راح يصير عندنا وجود واحد. فلولا المميز لما انتهينا إلى الكثرة وإلى التعدد. هذه الموجودات من أول موجود إلى آخر موجود كل واحد إلى مميز خاص. فبدأوا في المعقول، كان تسليط الضوء في المعقول على التمييز بين مرتبتين من مراتب الوجود، وجود الباري جل وعلا ووجود غير الباري جل وعلا من وجودات هذا العالم. فقالوا لابد من أن نجد مميز، ما هو الفرق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى؟ يعني قد يأتي شخص ويقول الله موجود وأنا موجود، الله عالم وأنا عالم، الله قادر وأنا هم عندي قدرة، وشون الفرق بيني وبين الله عز وجل؟ ففي المعقول أثبتوا أن وجود الله عز وجل وجود غني نابع من ذاته، لا يحتاج إلى غيره في أصل وجوده، في صفاته، في أفعاله. أما الإنسان ففي أصل وجوده يحتاج إلى غيره، في صفاته، في أفعاله يحتاج إلى غيره. فقالوا مرتبة وجود الله عز وجل مرتبة غنية ليست فقيرة، مرتبة مستقلة. أما الإنسان فمرتبته مرتبة فقيرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا من جانبنا، ومن جانب الله عز وجل والله هو الغني الحميد. فإذا ننزل عن مرتبة الواجب جل وعلا، دعونا نتكلم كموجودات فيما بيننا، ودعونا نتكلم عن الموجودات الحية. الموجودات الحية يعني ما له حياة، ما ينمو، ما يتكاثر، ما عنده إحساس، اللي بالمنطق يسموه الحيوان. الحيوان يعني ما له حياة، ينمو وعنده إحساس ويتكاثر إلى غيرها من الصفات. هذه الموجودات بها الصفة مشتركة، يعني الإنسان والغزال والحصان والصقر وبقية الحيوانات كلها مشتركة في هذه الصفة، كلها موجودات حية تنمو تتكاثر، عندها إحساس، عندها نوع من الشعور، تشعر بالجوع، تشعر بالشبع. هذه جهة اشتراك وحدها ما تميزنا عن بقية الحيوانات. بدا الإنسان يتميز عن بقية الحيوانات بصفة امتلكها هو وافتقدتها بقية الحيوانات، وهي صفة الإدراك، صفة العقل. فالذي ميز الإنسان عن بقية الموجودات الحية هو شنو؟ العقل. فالعقل صار مميزا، وفي نفس الوقت طبعا صار امتيازا للإنسان، بنى الإنسان حياته بعقله. بعد هذا المميز الآن نزلنا وين؟ إلى مرتبة الإنسان. صرنا احنا البشر فيما بيناتنا كل احنا عندنا عقل، كل احنا عندنا إدراك. إذا نبقى احنا وهذه الصفة ما راح نتميز. الإنسان بدأ يخلق مميزات، وطبعا هناك نصوص قرآنية، تشير إلى أن بعض هذه المميزات الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فشعوبا وقبائل، اختلاف الألسن، اختلاف الألوان بدأ يتصنف الإنسان. وتصنيف الإنسان وتكثر الإنسان أخذ طريقتين. طريقة الأصناف العامة أو التصنيف العام، يعني شنو؟ يعني مجموعة من الإنسان العاقل راحوا وتخصصوا بعلاج الأمراض البدنية، صاروا أطباء. صنف آخر من الإنسان العاقل تخصص مثلا ببناء الدور والعمارات، صار مهندسين. صنف آخر صاروا فقهاء في فهم الدين، صاروا فقهاء علم، فقهاء دين. وهكذا كثرت الأصناف، صار عندنا أطباء وشعراء ومهندسين ومعلمين وإلى آخر التصنيف. هذا نوع من التكثر للإنسان. وأكو تكثر آخر بالصفات الشخصية، يعني إحنا الأطباء مثلا مجموعة الأطباء فد ألف طبيب، مجموعة المهندسين فد ألف مهندس، احنا نشترك كلنا في مثلا في صفة الطب او في صفة الهندسة او في صفة الفقه، ولكن كل واحد من عندنا بيناتنا اكو مميزات لما اكو مميزات، على الاقل الدي ان اي مالتنا كل واحد من عندنا يختلف عن الاخر، بصمة الابهام تختلف كل واحد من عندنا عن الاخر، بصمة العين، بصمة الاذن، انا ابن فلان، انا بالطول الفلاني، لون عيني كذا، وهكذا بقية المميزات. فتلاحظون أن العالم كله يبتني على قضية التمييز، على قضية المميزات اللي تميز الموجود عن الآخر. هذه الطريقة قد يتساءل عن جدواها، ما هي الفائدة في هذا التصنيف؟ صار عندنا أطباء وسوينا لهم نقابة، غير نقابة المهندسين، غير نقابة المعلمين، غير نقابة المحامين، كل واحد طلعنا له هوية خاصة. في بعض الدوائر يحتاجون بصمة الإبهام مالتك. ليش هذا البحث عن المميز؟ ما هي الجدوى من البحث عن المميز؟ ما هي الجدوى من البحث عن المختص بي الذي يميزني عن غيرك؟ في الحقيقة أن الأمور التي تترتب على التمييز عديدة. المخصصات المميزات لولاها لافتقدنا الكثير من الحقوق، وعلى نحو الإجمال المميزات تنفع في التالي: أولا أن المميز هو يعرف الهوية، كل إنسان إلى هويته الخاصة، كل إنسان إلى هوية تميزه عن غيره. هذه الهوية لولا المميزات لاختلطت الأوراق، ولذلك انت تشوف في بعض الأحيان يولد توأم متماثل، نفس الطول، نفس الصوت، نفس اللون، نفس الحجم، ما تميز بين الأول وبين الثاني. بعض الأحيان حتى الأم يصعب عليها التمييز بين بعض التوائم، لكن لما يرجعون إلى الدقة العلمية يلقون بيناتهم فد مميز. وحتى يحفظ تعريف الهوية أبدع الإنسان وخلق، إذا صح التعبير، صنع، أبدع، ما شئت فعبر، دائرة الأحوال المدنية. دائرة الأحوال المدنية شغلها الأصلي أن تثبت شخصيتك، أنت منتمي إلى هذا البلد المعين، تذهب إلى دائرة الأحوال المدنية يطلعون لك فد هوية خاصة، فالجواز خاص، هذا يثبت شخصيتك. في بعض الأحيان يصير مثلا تلف بالمستمسكات الرسمية أو يصير خلل، يقولوا لك روح أنت شنو، أثبت شخصيتك، فتثبت شخصيتك في هذه الدائرة، يعطوك فد هوية تميزك عن غيرك. فالتعريف بالهوية متوقف على تلك المميزات، وإلا إذا ما كن مميز بين وبينك انطلنا هوية واحدة اثنينات نمشي بيها، بس من صرت أنا ابن فلان، أنت ابن فلان، شنو كل واحد صارت هويته الخاصة، فالمميز يعطيك هوية. هذا واحد. اثنين، المميز يحفظ الحقوق. المميز يحفظ الحقوق، وإلا لو صار بدون مميزات أنا شلون راح أملك هذا القلم؟ هذا القلم اللي أكتب به هذا مالتي، هذا ملكي. عد ليش صار ملكي مو ملكك؟ لأنه انتمى لي واختص بي بنوع من التخصص اللي هو يسموه مثلا التملك. أنا اشتريته بفلوسي، صار شنو؟ صار قلمي. أنا متميز عنك، أنا لو ما كنت متميز عنك مثل ما يقولون الاشتراكية، صار الجميع للجميع، المال للجميع، ما يصير عندنا حقوق، وهكذا تضيع الحقوق. يعني أنا لما أشتغل وأتعب وأجيب مقدار من المال، هذا أنا مختص بي، لي هذه الفلوس مو لغيري. إذا ما صار أنا مميز عن غيرك وما حفظت خصوصيتي، أنت راح تجي تأخذ أموالي وأنا أخذ أموالك، تضيع الحقوق. لذلك من صار تشخيص للهوية، صار تمييز واحد عن واحد، انحفظت الحقوق. والإنسان هم مهتم بهذه القضية من خلال أيضا دائرة الأحوال المدنية وغيرها، صار يحفظ الحقوق من خلال المميزات. وأبسط مثال على ذلك، إذا أريد أوضح لك شلون تضيع الحقوق، في بعض الأحيان فد مجرم يطلب، مجرم يطلب، ينطون اسمه مثلا للقوات الأمنية، ينطون اسمه الثلاثي. عندنا أسماء ثلاثية متشابهة لما متشابهة؟ خو عندنا كثير أسماء ثلاثية متشابهة. إذا ما يخلون مميز آخر، أي واحد بهذا الاسم يأخذوا له ما يأخذوا، وش قد راح يروحون مظلومين؟ ليش يقولوا لهم هذا نفس الاسم؟ يبا أنا مو أنا المجرم، يقول لك إيش بدريني أنا، أنا أفقد المميز. من فقد المميز ضاعت الحقوق. أنا هم اللي انسرقت أموالي هم أروح لهذا ألقى نفس الاسم، أريد أخذ حقوقي من عنده، فراح أخذ حقي من غيري من هو عنده، وهكذا تشتبك الحقوق. بس إذا أنطوا اسم الثلاثي واسم أمه واسم ما أدرياه طو عدة مشخصات، بعد شنو راح تقل نسبة الخطأ إلى أن نوصل إلى من عنده الحق. فالمميز يحفظ الحقوق، المميز يعرف الهوية، والمميز ينظم الأمور الحياتية كما تبين من خلال هذا الطرح السريع. وأيضا المميز في بعض الأحيان فيما يتعلق بالأمور الدينية هو تتوقف عليه آخرتي. نحن كمسلمين عندنا نظام يسمى نظام الوصاية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو ما يسمى بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما نسميه بالإمامة نيابة أو بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا لم نملك المشخص والمميز عن الخليفة الواقعي لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنا آخرتي تكون في خطر. المسألة مو هينة. القرآن الكريم يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم. خو منو إمامي؟ لابد أن أشخصه، لابد أن أميزه. فإذا ميزته، إذا شخصته، عندئذ لابد أن أسير على دربه. هو إمام يعني يقودني، يعني أنا أمشي وراه. إذا أنا ما معينه، إذا ما مشخصه، شلون راح أوصل إلى النجاة؟ ولذلك روي في الحديث المتواتر عند جميع المسلمين: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. المعرفة تقتضي التشخيص، تقتضي التمييز. أنا حتى ما أموت ميتة جاهلية لابد أن أعرف إمامي، لذلك نحتاج إلى المشخصات. فإذا تبين أن المشخصات ضرورة وليست أمرا هامشيا، خصوصا فيما يتعلق بالدين. بعد هذه المقدمة الآن لابد أن ندخل إلى محورنا، كيف نشخص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، كيف نميزه، كيف نضبط تشخيصه حتى لا نقع في اشتباه، حتى لا تخدعنا، حتى لا تخدعنا بعض الدعاوى الباطلة من هنا وهناك. تشخيص الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه له مرحلتان. المرحلة الأولى تشخيصه كإمام خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني تعيينه كإمام من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وفي هذه المرحلة نجد أنه وإن تميز عن بقية البشر بأنه من الأئمة الاثني عشر، ولكن في داخل هذه المجموعة، مجموعة الأئمة الاثني عشر، هناك جهات اشتراك بينهم هي ليست مميزا أولا وبالذات للإمام المهدي صلوات الله عليه، وإنما صارت مميزا له في زمن الغيبة الكبرى. يعني شلون؟ يعني أكو بعض الصفات اليوم إحنا في زمن الغيبة الكبرى نعتبرها خاصة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، نعتبرها مميز للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ولكن عندما نقرأ في النصوص نجدها ليست خاصة بالإمام المهدي صلوات الله عليه، وإنما تشمل كل الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم. نعم في زمن الغيبة الكبرى، انتبه لي راح أنطي قاعدة حتى شوي أمشي بسرعة، البحث طويل، أريد أفتح المجال لأسئلتكم إن شاء الله. في زمن الغيبة الكبرى، لأن الإمام الذي هو من الأئمة الاثني عشر الموجود في زمن إمام العصر هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فصار هذه الصفة لما نطلقها وين تروح؟ تروح للإمام المهدي صلوات الله عليه فقط. واضحة هذه الفكرة؟ فهي صفات مشتركة بين كل الأئمة عليهم السلام. نعم في زمن الغيبة الكبرى صارت مختصة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أذكر بعض هذه الصفات. الصفة الأولى الحجة. اليوم أنت لما تقول الإمام الحجة يعني منه؟ يعني الإمام المهدي صلوات الله عليه. ولكن كل الأئمة عليهم السلام هم شنو؟ هم حجج الله عز وجل. الحجة بمعنى الفرد الذي جعله الله عز وجل إماما، نصبه إماما، جعله إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. التعيين منين؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا التعيين خاص بالإمام المهدي صلوات الله عليه؟ لا، يشمل شنو؟ يشمل كل الأئمة صلوات الله عليهم. في هذا المجال أقرأ لكم رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا هذه الرواية، قال صلوات الله عليه: نحن حجج الله على خلقه. فالحجة فقط الإمام المهدي صلوات الله عليه، لو نحن الإمام الرضا يقول شنو؟ نحن حجج الله على خلقه وخلفاؤه في عباده وأمناؤه على سره، ونحن كلمة التقوى والعروة الوثقى، ونحن شهداء الله وأعلامه في بريته، بنا يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا، وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة، ولا تخلو الأرض من قائم منا ظاهر أو خاف، ولو خلت يوما بغير حجة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. فهذه الصفة، صفة الحجة، خاصة بالإمام المهدي صلوات الله عليه؟ لا، عامة لجميع الأئمة صلوات الله عليهم. نعم في زمن الغيبة الكبرى صارت هذه الصفة مختصة بمن؟ لما نطلقها نقول الإمام الحجة، منه؟ يعني الإمام المهدي صلوات الله عليه. المهدي، الإمام المهدي، اليوم لما تقول الإمام المهدي يعني منه؟ يعني الإمام المهدي، يعني الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، صحيح؟ ولكن المهدي خاصة بالإمام المهدي؟ لا، كل الأئمة صلوات الله عليهم مهديون. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: فاختار من أهل بيتي بعدي وهم خيار أمتي 11 إماما بعد أخي، واحدا بعد واحد، إلى أن قال: كلما غاب نجم طلع نجم، إنهم أئمة هداة مهديون. فالأئمة كلهم شنو؟ مهديون. نعم الإمام المهدي صلوات الله عليه، لأنه في زمننا المهدي من الأئمة الاثني عشر هو شنو؟ هو محمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فصار لما نقول المهدي يعني منه؟ يعني الإمام الحجة صلوات الله عليه. القائم، لما تقول اليوم الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه، لمن ينصرف الذهن؟ فقط إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه. ولكن الروايات تقول إن الأئمة عليهم السلام كلهم قائمون بأمر الله عز وجل. لاحظوا، نقرأ في زيارة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين، إيش نقرأ؟ السلام عليك أيها القائم الأمين. فوصفنا الإمام الحسن بمن؟ الرواية وصفته بالقائم. في زيارة أئمة البقيع صلوات الله عليهم: السلام عليكم أيها القوام في البرية بالقسط. في زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه: اللهم صلي على محمد بن علي القائم بعدلك. الإمام الجواد وصف بأنه ماذا؟ القائم بعدلك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى القائم بعدلك، أيضا وصف بماذا؟ بالقائم. بل في رواية الحكم ابن أبي نعيم قال: أتيت أبا جعفر وهو بالمدينة، رواية طويلة، فقال الإمام الباقر صلوات الله عليه: كلنا قائم بأمر الله. الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: كلنا قائم بأمر الله.
قلت فأنت الذي تقتل أعداء الله ويعز بك أولياء الله ويظهر بك دين الله؟ فقال يا حكم كيف أكون أنا وقد بلغت 45؟ فكلنا قائم بأمر الله. عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن القائم فقال كلنا قائم بأمر الله تعالى، واحد بعد واحد، حتى يجيء صاحب السيف، فإذا جاء صاحب السيف جاء بأمر غير الذي كان. فإذا كل الأئمة يسمون بماذا؟ بالقائم. صاحب الأمر، يوم لما تقول صاحب الأمر وين ينصرف الذهن؟ إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. ولكن كل الأئمة صلوات الله عليهم هم صاحب الأمر. عن الريان ابن الصلت قال قلت للرضا عليه السلام أنت صاحب هذا الأمر؟ فقال أنا صاحب هذا الأمر. فهو أيضا شنو؟ صاحب هذا الأمر يعني شنو؟ يعني أمر الإمامة، يعني الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال الإمام ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما ملئت جورا. التفتوا، شوفوا الأئمة صلوات الله عليهم اليوم الآن قرأنا كم رواية يذكر المشتركات بينه وبين الإمام المهدي، بعدين شو يسوي؟ يخصص، يشخصه. الإمام الصادق يقول ولكن الذي يجيء بالسيف، يعني مو أنا الذي أجيء بالسيف، لا غيري. الإمام الرضا صلوات الله عليه يقول أنا صاحب هذا الأمر ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما ملئت جورا، وكيف أكون ذلك على ما ترى من ضعف بدني؟ وإن القائم هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان. هذا ترى مشخصات للإمام لكن مو موضوعنا اليوم. قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدكدكت صخورها. يكون معه عصا موسى وخاتم سليمان، ذاك الرابع من ولدي، يغيبه الله في ستره ما شاء ثم يظهره فيملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. إذن هذه مشخصات للإمام المهدي صلوات الله عليه ولكنها ليست خاصة به. الآن ندخل في محورنا اللي تأخر كثيرا اللي هو التشخيص العددي. تشخيص عددي يعني شنو؟ يعني شوف الآن احنا قرينا بالروايات الإمام الصادق صلوات الله عليه يوصف الإمام المهدي عليه السلام بأنه يجيء بالسيف. يجيء بالسيف يعني من الأئمة الذي يجيء بالسيف، هذا مشخص لمن؟ للإمام المهدي صلوات الله عليه. ولكن الإمام الحسين عليه السلام جاء بالسيف أو لم يجأ بالسيف؟ أمير المؤمنين عليه السلام قام بالسيف أو لم يقم بالسيف؟ الإمام الحسن صلوات الله عليه قام بالسيف. إذن هو مو مشخص دقيق، بمعنى تفتوا، بمعنى أنه يمكن أن يخترق، يمكن أن يشتبه فيه. يعني يجي واحد باشر يقول أنا المهدي ويرفع السيف، يصير لو ما يصير؟ قاتل، يقاتل، فممكن يقع فيه الاشتباه. الإمام الرضا عليه السلام يقول يظهر بمظهر الشبان، وباشر فد واحد شاب يطلع يقول أنا المهدي، ممكن هذا يخترق هذا المشخص؟ لما ممكن، ولكن لما يجينا عدد، يعني لما يجينا تشخيص الإمام المهدي بعدد معين العدد يزيد وينقص. لما أقول لك رقم 5، أنت خامس واحد، أنت درجتك رقم 5، ممكن تصير 6، ممكن تصير 4، ما ممكن. المشخص العددي منضبط، لا يمكن أن يخترق أبدا. ولذلك نشوف عندنا عديد من الروايات الشريفة وردت في تشخيص الإمام المهدي صلوات الله عليه، تشخيص صفاتي عدنا، تشخيص مواقفي عدنا، تشخيصات كثيرة للإمام المهدي صلوات الله عليه، لكن عندنا تشخيص عددي ذكرت بالعدد. وأذكر لكم نماذج من هذه التشخيصات. أول وأشهر تشخيص عددي للإمام المهدي صلوات الله عليه أنه التاسع، كملها، من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عندنا روايات عديدة في هذا المجال. تاسع من ولد الحسين ما تقبل بعد، يعني الإمام الحسين صلوات الله عليه تحسب أولاده 9، تاسع واحد هو منه؟ هو الإمام المهدي صلوات الله عليه. بعد إذا جتنا دعوة أو خرجت هناك دعوة قالت إن محمد بن الحنفية رضوان الله عليه هو المهدي، نقبلها؟ ما نقبلها. ليش؟ مو تاسع من ولد الحسين، هو أخو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أو مثلا الفرقة الباقرية اللي ادعوا أن الإمام الباقر عليه السلام هو المهدي، نقبلها؟ من نقبلها؟ ليش؟ لأن الباقر صلوات الله وسلامه عليه ليس هو التاسع من ولد الحسين. أو الناووسية اللي ادعوا أن الإمام الصادق عليه السلام هو المهدي. أو المباركية اللي ادعوا أن محمد ابن إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله عليه هو المهدي. أو الإسماعيلية الذين ادعوا أن إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله عليه هو المهدي. أو الواقفية اللي ادعوا أن الإمام الكاظم عليه السلام هو المهدي. كلها هاي الدعاوى نقدر نردها برد واحد، شو نقول؟ نقول أن الرسول صلى الله عليه وآله قال إن المهدي هو التاسع من ولد الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، وذولا اللي ذكروا كلهم شنو؟ ليس التاسع من ولد الحسين، خلاص نقطة راس سطر. بل عندنا هناك دعوة واليوم موجودة أن المهدي، انتبه لي، أن المهدي هو ابن الإمام محمد بن الحسن. يعني شقد يصير رقمه؟ شقد يصير رقمه؟ ابن الإمام محمد بن الحسن صير 13، صير 13. لما يجي فد واحد يقول المهدي مو هو هذا اللي ذكرت الروايات محمد بن الحسن، لا هذا ابنه هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، يقول له ما مقبول. ليش؟ لأن رقم 13 ليس هو التاسع من ولد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذا هو المشخص الأول والذي ورد في روايات عديدة. المشخص الثاني السابع من ولد الخامس. الخامس منه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. السابع 5 و7 شقد يصير؟ 12. منضبط لما منضبط؟ الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه قال من المحتوم الذي لا تبديل له عند الله تعالى قيام قائمنا إلى أن يقول المسمى باسم محمد، باسم الإمام الباقر. بس الإمام الجواد هم اسمه شنو؟ هم اسمه محمد، مو كلش مشخص يميز عن جميع ما عداه. قال السابع من ولدي، نقطة راس سطر، انتهت؟ واضح شلون الفكرة؟ هذا التشخيص العددي. مشخص عددي ثالث الخامس من ولد السابع. الخامس من ولد السابع، السابع منه الإمام الكاظم صلوات الله عليه. الخامس من ولده شي يصير رقمه؟ رقم 12. فلما يجي واحد يدعي أن الإمام الكاظم عليه السلام هو نفس المهدي مثل الواقفية، نقبلها؟ ما نقبلها. في الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليه قال إذا فقد الخامس من ولد السابع من الأئمة فالله الله في أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد. ولذلك أكو عندنا بعض التشخيصات، بعض الروايات، قد واحد يسأل شلون أعرف رواية هاي مختصة بالإمام صحيحة مو صحيحة؟ عندنا بعض الروايات اللي وردت في وصف الإمام المهدي صلوات الله عليه احنا ما نقبلها، نقول هاي مو صحيحة. بينما مو صحيحة مثل ايش؟ مثلا رواية رويت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال كأني بابن حميدة قد ملأها عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. ابن حميدة منه؟ من الإمام اللي أمه اسمها حميدة المصفات رضوان الله عليها؟ الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. فرووا رواية عن أمير المؤمنين شي يقول كأني بابن حميدة يملأها قسطا وعدلا، يعني ذولا شي يقولون الإمام المهدي منه؟ الإمام الكاظم عليه السلام. هذه مو صحيحة بعد ما نقبلها، هاي تتنافى مع التشخيص العددي. أو في رواية أخرى عن الإمام الباقر أن رجلا قال له جعلت فداك إنهم يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة على المنبر وقال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من ولدي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فقال الإمام أبو جعفر قال نعم صلوات الله عليه. فقال الرجل فأنت هو؟ قال لا، ذاك سمي فالق البحر. منو فالق البحر؟ موسى. سميه يعني شنو اسمه؟ موسى. يعني منو المهدي؟ الإمام الكاظم عليه السلام. بعد هاي نقدر نقول هاي الرواية صحيحة؟ لا مو صحيحة. ليش؟ لأنها تخالف التشخيص العددي اللي تقول أن القائم هو التاسع، هو السابع من ولد الخامس، الخامس من ولد السابع. في تشخيص آخر السادس من السادس، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام اللي هو سادس الأئمة عليهم السلام، قال: ذلك صاحبكم القائم بأمر الله عز وجل السادس من ولدي، السادس من السادس. في مشخص آخر الرابع من الثامن، لاحظوا هاي الروايات كلها جاي تشخص الإمام تخليه رقم 12. في رواية أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قيل له: يا ابن رسول الله، ومن القائم منكم أهل البيت؟ فقال: الرابع من ولدي، ابن سيدة الإماء، يطهر الله به الأرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم، وهو الذي يشك الناس في ولادته، وهو صاحب الغيبة قبل خروجه. ومشخص أخير أذكره في هذا المجال ما ورد في رواية لطيفة، اسمعوا الرواية، عن أبي هيثم ابن أبي حبه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اجتمعت ثلاثة أسماء متوالية، محمد وعلي والحسن، فالرابع القائم. في رواية أخرى: إذا توالت ثلاثة أسماء، محمد وعلي والحسن، كان رابعهم قائمهم. لاحظين هاي الرواية شلون تشخص؟ تقول ثلاث أسماء، تجي محمد بعد علي بعد الحسن، الرابع من يكون؟ هذا تشخيص عددي، بالله محمد ثم علي ثم الحسن، وين صارت؟ محمد إمام الجواد صلوات الله عليه، بعد الإمام الهادي، بعد الإمام الحسن العسكري. الرواية تقول الرابع من هو؟ اللي بعده، الإمام القائم صلوات الله وسلامه عليه. فتلاحظون أن الروايات شخصت الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بالتشخيص العدد الذي لا يقبل الخطأ ولا يقبل الانطباق على غيره. فأي دعوة لشخص يدعي أنه المهدي، أو حركة تدعي أنها تتبع المهدي، إذا لم نجد فيه هذا المشخص تكون دعوة باطلة ولا تصدق. وهذه قاعدة تنفعنا في الكثير من المجالات، أهمها تكذيب مثل هذه الدعاوى، تشخيص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تشخيصا لا يقبل الخطأ. وهذا يعكس لنا اهتمام الروايات الشريفة، اهتمام الروايات الشريفة كثيرا بتشخيص الإمام المهدي صلوات الله عليه، في إشارة منها إلى أن الناس سيمرون في زمن، في عصر تكثر فيه الفتن والاختبارات. في بعض الروايات تدع الحكيم حيرانا، فيحتاج إلى ركن وثيق يستند عليه، إلى دليل يخليه يطمئن، يخليه يمشي هو مفتح عيونه، يخليه مرتاح من عقيدته. اجت الروايات بعد أن ذكرت لنا صفات الإمام المهدي صلوات الله عليه بالتفصيل، عيونه شنو، شنو لون شعره، شنو ترتيب جسمه الخارجي، شنو لون بشرته، إش كم شامة عنده، مواصفات دقيقة ذكرت الروايات عن الإمام صلوات الله عليه، ذكرت مواصفاته، ذكرت الأمور التي يقوم بها، وذكرت إلى جنب ذلك التشخيصات العددية التي لا تقبل الانطباق على غيره. بذا إن شاء الله تكون صارت عندنا فكرة واضحة عن كيفية تشخيص الإمام المهدي صلوات الله عليه. الروايات كثيرة في هذا المجال، اختصرتها لأن الوقت أدركنا. الآن أسأل الله عز وجل أن أكون قد وضحت شيئا من هذا الأمر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.